السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بدأنا باب فضل الجوع وخشونة العجز والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وكان هذا الباب مناسبا للباب الذي قبله والذي أخذنا فيه فترة طويلة، وهو باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. ذكرنا هذه المعاني وشيئا من الآيات التي تتحدث عنها، وكذلك ذكرنا شيئا من الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين هديه الشريف صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه المكرمين في تأثرهم وفي تنفيذهم لهذه الوصايا والأوامر من أوامر الله تعالى ومن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الفصل الجديد الباب الجديد فضل الجوع وخشونة العيش مناسبا للفصل الأول في الزهد في الدنيا والتقلل منها فضل الفقر. وفضل الجوع على نحوين كما أشرنا، الأول هو أن المرأة إذا أصابها الجوع في الدنيا غصبا عنه أن يقع فيه، فلا يظن أن ذلك شيء من إهانة الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. هذا الأمر الأول. والوجه الثاني أن الجوع له فضل بذاته هو، يعني أن يجيع المرء نفسه لله تعالى ليكون أقرب إلى الله وأبعد عن الشهوات وأصفى للنفس وأمنع لمسالك الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق عليه مجاريه بتقليل الطعام والشراب. فهذا الفضل الثاني أن المرء يكون أقرب إلى الله تعالى بكونه قليل الأكل، لأن قلة الأكل كما ذكروا فإن كثرة الأكل التي تعودها الناس تنمو الفكرة وتملأ المعدة وتقعد الأعضاء عن العباد، ومن كثر أكله كثر نومه، ومن كثر نومه ضاع عليه خير كثير. ولذلك كانوا يمتدحون بقلة الأكل وبتحمل الجوع في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى المولى سبحانه وتعالى شرع الصيام في طوال السنة حتى يستشعر المرء هذه المعاني، معنى صفاء النفس والروح والبعد عن الشهوات وتقليل مجال الشيطان والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك نماء الفكرة وبركة الوقت. لما أكل المرء أكثر من الأكل ضاع وقته في الأكل والشراب ودخول الحمام والنوم والتخمة والغفلة عن الله تبارك وتعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية من تتبع هذه الشهوات مرة أخرى. يعني كلما أكل المرء إذا به يريد أن يأكل مرة أخرى، استطعام طعاما وشرابا وأكلا إذا به يتعود ويألف ويود ويحب ويريد ويسعى لتحصيله فيأكل ويزداد شراهة وتعلقا بالشهوات وتعلقا بهذه الفنيات من حبوز النفس، فإذا تعلق بذلك نسي آخرته ولم يبقى له وقت للآخرة. وانظر إلى هذه الدنيا التي نحن فيها اليوم، تجد المرء لو كان صائما في يوم تجد البركة في اليوم، لا إفطار ولا غداء ولا وقت ولا دخول الحمام، ولا تجد وقته بعد الفجر منشغل فيه بالعمل بالذكر بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. لو أفطر انظر إلى الوقت الذي يضيعه في الإفطار، لو تغدى انظر إلى الوقت الذي يضيعه في الغداء، وهكذا. لذلك تجد هذا الحياة. ثم علاوة على ذلك وقت صوتك أخويا، أنت بتصلي لوحدك وقت صوت جاي متأخر وترفع صوتك، علاوة على كون هذا الطعام والشراب الذي يكون عليه المرء في أحوال الشهوات كذلك مما يكون سببا للغفلة عن الله تبارك وتعالى، وامتلاء المعدة تسبب عدم الإقبال على الله تبارك وتعالى والتدبر في آيات الله تعالى، مع نسيان المساكين والفقراء الذين يتضررون جوعا. إذا شبع المرء نسي الجائع، وهذه حالة كذلك من الحالات التي رعاها الإسلام، أنه لا يؤمن أحدكم ليس منه من بات شبعان وجاره جائع بجواره وهو يعلم. ولذلك كانت هذه المعاني في معاني فضل الجوع من المعاني المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المرء، حتى لو كان المرء كما أشرنا يستطيع أن يأكل وأن يتزود في الدنيا من زاد الشهوات التي هو فيها، فإن الشارع قد أمره بالصيام. تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل أيام كان صائما صلوات الله وسلامه عليه، يدخل بيته ولا يجد طعاما ولا شرابا، يقول نهايه الصوم. لم يكن ذلك سببا لذوقه ولا تأفوفه ولا تعلقه بالماكل والمشروب، وجد اكل لم يجد لم يسأل صلى الله عليه وسلم، وانتهى الصيام. وكان كما يقول انس رضي الله عنه نصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم اثنين الخميس ثلاثة أيام بالليل، وكان يقول أفضل الصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. وهكذا وجدناه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، ويصوم رمضان ويأمر بصيام أشهر الحرم وغير ذلك من أنواع الصيام التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتجد أن أيام الصيام في حياته أكثر من أيام الإفطار. وما ذلك كله إلا لكون الصيام من أعظم القربات التي تتحقق بها التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. لذلك كان فرض الجوع علامة ودليلا على إحساس الناس بأهمية أن يكونوا أقرب إلى الله، يعني اللي بيؤدب نفسه ويقلل طعامها وشرابها غير هذا الذي كل همه تريد أن تأكل يأكل، يريد أن يشرب يشرب، يريد أن الأكل الفلاني يبحث عنه ويشتريه ويضيع وقته وماله لتحصيله. هذا مرتبط بالدنيا، مرتبط بشهواته وبحظوظ نفسه، ويعطي نفسه كل ما تريد على رأي سيدنا عمر، كل ما تشتهي نفسك كل ما تشتهي تعطيها. قال نعم. قال الآية الكريمة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكل ما أخذته في دنياك إن هو كما يقولون من كيسك في الآخرة، فكلما أكسبت في الدنيا من ذلك كان ذلك من كيسك الذي يؤخذ منه في الآخرة. وخشونة العيش نفس الكلام على الكلام، أن خشونة العيش يعني تربي قوما يجتهدون للآخرة ويبذلون لها ويجاهدون في سبيلها. أما هؤلاء المتربون على الترف وإعفاء النفس ما تريد، فمتى يعطي الآخرة حقها؟ إذا كان هو خايف ان هو يقلل اكله وخايف ان المنظر يبقى وحش وخايف ان جلابيته تتكسر وخايف ان مش هيحصل كذا وكذا وكذا. طب انت بقى يامر بالمعروف وانا المنكر هذا يا الله، انت هيجاهد في سبيل الله ويبذل نفسه وماله لله تعالى. كل ذلك دليل على انه قد نسي هذه الاعمال من اعمال الاخره التي امر الله تعالى بها. لذلك الله تعالى أعاب على هؤلاء الأقوام، وقد ذكرنا هذه القصص في المرة الماضية وزدنا هذا الكلام في هذه المرة لنبدأ في شرح الحديث. فخلف الذين خلفوا أضاء الصلاة وترى الشهوات، وقال كذلك فخرج على قومه في دينته. قصة قارون وقد شرحنا إليها فرة المرة الماضية، وكنا في الزمن الماضي قد خطبنا فيها خطبة تبين هذه الأحوال التي لا ينبغي أن يكون عليها المؤمنون. وكانت آخر هذه الآيات التي نشير إليها قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خذ بقى عند يومين تعيد بس لا بد أن تسأل في النائل. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم واصلها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اما الحديث الاول فعن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. الحديث كما أشرنا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قرب. متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد من قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قرب صلى الله عليه وسلم. وآل محمد في هذا الحديث بالذات هم أزواجه ومن يعولهم من خدمه صلى الله عليه وسلم. وأما آله في الأصل من حيث التكريم فهم المنتسبون إليه بنسب، ومن حيث حرمة الزكاة عليهم هم مؤمنون ومؤمنات بني هاشم وبني مطلب. ومن حيث من يحرم عليه الزكاة من آل النبي صلى الله عليه وسلم فآله في هذه الحالة هم آل بني هاشم وبني مطلب المنتسبون إليه من جانب الآباء. أما في هذا الحديث فتقصد السيدة عائشة أزواج النبي ومن يعول صلى الله عليه وسلم. أما من حيث التكريم قال محمد كل تقي، هذا من حيث التكريم. من حيث النسب الذي تحرم به الزكاة فهم أهل بني هاشم وبني المطلب كما ذكر أهل العلم هذه المسألة. وخبز البر 3 ليال تباع، لم يشبع آل محمد من خبز البر 3 ليال تباع. خبز البر اللي هو الخبز العادي بتاعنا ده، بس ايامها بقى كان البر ايه ما كانش عندهم منافل، ان تاكل له المنافل ينقلون بها الدقيق حتى ينقون الدقيق من القشر الذي هو فيه، فكانوا يجمعونه ثم ينفخونه والباقي ياخذونه ليطحنوه ويعجنوه وليخبزوه كما ذكرت السيده عائشه رضي الله عنها. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم المرقق، المرقق اللي هو العيش بتاعنا ده الذي قد نخل ونقي من مردته كما يقولون او من قشره، لم يراه صلى الله عليه وسلم قط. هذه الاولى. ثانيا ما شبع آل محمد من خبز شعير، لا شعير ولا بر، البر اللي هو القمح يعني، يومين متتابعين، ولا من خبز البر 3 ليال انتباع، ما حصلتش ان هم كانوا ياكلون يومين متتابعين من خبز الشعير. خبز الشعير ده ما شافوا ياكل، خبز الشعير، الشعير الأصلي ده أنا كنت بجيبه عشان أكل، أنا بطلب العافية عشان إيه بيقلل نسبة السكر في الدم، ما تقدرش تاكله كده، حط عليه إيه وحط عليه برضه عشان يبقى عيش عادي بس كده، إيه يبقى عيش 50% ولا 20% عشان تعرف تبلعه. إنما إيه الشعير الأصلي عشان تعرف تاكله صعب، خاصة إن هو إيه كانوا يخبزون هذا الشعير بقشر كما هو ويأكلونه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل لم يشبع من هذا الخبز الذي تألفه الناس والتي لا تألفه والذي ترفضه وتعافه لم يشبع منه يومين متتابعين حتى انتقل إلى الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبر لم يحدث أن أكل طعاما هذا البر يعني القلب 3 ليالي اتباعا، لم يحدث ذلك في أيام المكرمة المشرفة في تشريفه للدنيا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليتعلم المرء هذا الحال، وكان يستطيع النبي أن يأكل صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عليه أن يدعو الله تعالى له جبال مكة الذهب، فقال لا أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. وخير بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا، فخير أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحديث التالي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عروة ابن أسماء بنت أبي بكر، يعني يكون ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها رضي الله عنها، كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، ثم كان يعيشكم ما الذي كان يقوتكم يعني تتقوتون منه؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر، أو التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبان نوم فيسقينا صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. هذا الحال صلى الله عليه وسلم، فكذا هذا الحال يعني سنس، بس نشوف حاله إيه وتعرف الفارق بين الدنيا والآخرة وبين طلب الآخرة وما كان عليه فيه وبين نحن وبين طلبنا نحن الآخرة وما نحن عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من تقائك من النار، اللهم بلغنا رمضان ورمضانات كثيرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السر والعلم، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين عما يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.